الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. ما زلنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصيام وفي باب فضل الصوم وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. توقفنا في هذا الحديث عند قوله يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، أي أن الله عز وجل قال ذلك، ولم يصرح النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذا من كلام ربه عز وجل للعلم بذلك ولعدم اللبس، فإن هذا القول لا يكون إلا من جهة الله عز وجل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فإن هذا لا يكون إلا من كلام الله عز وجل، فهو وحده لا شريك له المستحق للعبادة. إذن هذا من قبيل الحديث القدسي، قال يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. ذكر الله عز وجل في هذا الحديث القدسي أصول المفطرات، وهي الأكل والشرب والجماع، وقد ذكر الله عز وجل هذه الأصول في آية البقرة، قال الله عز وجل: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، قال الله عز وجل: اكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال قبل ذلك: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي عن الأكل والشرب وعن مباشرة النساء. فهذه أصول المفطرات: الأكل والشرب والجماع. وفي هذا الحديث قال الله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهوته، فذكر الطعام والشراب والشهوة، وفي الآية التي تلوناها ذكر الله عز وجل الأكل والشرب، وهنا قال يترك طعامه وشرابه وشهوته، فأضاف الطعام إلى العبد التارك أو إلى العبد الصائم، والطعام المضاف إليه هو الطعام الذي يغذيه، وهكذا الشراب المضاف إليه هو الشراب الذي يرويه ويغذيه أيضا، ولم يقل عليه الصلاة والسلام ولم يقل الله عز وجل يترك الطعام والشراب، وإنما قال يترك طعامه، وطعام الشخص هو الذي يتناوله لسد جوعه ولتغذية بدنه، وهكذا الشراب، فالشراب الذي يضاف إلى الشخص هو الشراب الذي يتناوله لإزالة العطش ولحصول الري وللتغذية به، وسواء بعد ذلك كان عن طريق الفم أو كان من طريق آخر كالإبر المغذية المعروفة في هذه الأزمان، فإنها داخلة في معنى الطعام والشراب. وفي الحديث يترك طعامه وشرابه، فالصائم يترك طعامه وشرابه أي يترك ما يغذيه ويترك ما يتغذى به، وسواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الوريد. وقد ذهب جمهور العلماء المعاصرين إلى أن الإبر المغذية عن طريق الوريد من جملة المفطرات، وهذا هو الأظهر من حيث الحجة ولدلالة من حيث الحجة، وهذا الحديث مما يحتج به على ذلك، لأن فيه يترك طعامه وشرابه، والذي يستعمل الإبر المغذية عن طريق الوريد هو لم يترك طعامه وشرابه، بل هو منتفع بطعامه وشرابه في تغذية بدنه، ولا فرق بين دخول الطعام عن طريق الحلق وهكذا دخول الشراب عن طريق الحلق إلى المعدة، وبين دخول ما يتغذى به عن طريق الأوردة، أعني من حيث حصول الغذاء. فمعنى الطعام والشراب موجود في الصورتين، الصورة في الصورتين، الصورة الأولى دخول الطعام والشراب عن طريق الحلق، والأخرى عن طريق الوريد. فالتغذية موجودة في الصورتين، والله عز وجل يقول يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، ومن استعمل الإبر المغذية فإنه لم يترك ذلك، بل هو منتفع بطعامه وشرابه في تغذية بدنه. فإن قال قائل يلزم من ذلك أن ما لا تغذية فيه لا يحصل به الإفطار، فالجواب إن كان ذلك من طريق الحلق فلا فرق بين المغذي وغير المغذي، لا لهذا الحديث ولكن لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا، إلى أن قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، أي عن الأكل والشرب وعن الجماع. وغير المغذي يدخل في مسمى الأكل والشرب إذا دخل عن طريق الحلق، وهذا أمر معلوم من حيث اللغة ومن حيث العرف، فمن أكل ما يتغذى به يوصف بذلك بأنه أكل كذا، ومن شرب ما لا يتغذى به فإنه يوصف بذلك بأنه قد شرب كذا. فالآية ليس فيها تفريق بين ما كان مغذيا أو غير مغذي إذا دخل في مسمى الأكل والشرب، لكن إذا كان الداخل إلى البدن من غير الحلق فإنه لا يدخل في مسمى الأكل والشرب لا لغة ولا عرفا. فمن استعمل الإبر المغذية لا يقال أنه أكل طعاما ولا يقال شرب شرابا، فلا يدخل في مسمى الأكل والشرب. لكن بقى ما كان مغذيا للبدن فإنه إن لم يدخل في مسمى الأكل والشرب فيدخل في معنى هذا الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله. وطعام الشخص كما عرفنا هو الذي يغذيه، وهكذا الشراب هو الذي يرويه ويغذيه، وما دخل عن طريق الوريد في هذا المعنى فهو ملحق بالأكل والشرب من حيث المعنى. ويشمل هذا الحديث يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فإن من أدخل غذاءه إلى بدنه من غير فمه لم يترك طعامه وشرابه من أجله بل تغذى به. إذن إذا كان الداخل إلى البدن عن طريق الحلق فهنا لا ينظر إلى كون الداخل مغذيا أو غير مغذ، لأن الكل داخل في مسمى الأكل والشرب، وما كان كذلك فإنه من المفطرات. وما كان داخلا إلى وأما ما كان داخلا إلى البدن من غير الحلق فهنا ينظر فيه إلى التغذية، وإنما نظرنا فيه إلى التغذية لأنه لا يدخل في مسمى الأكل والشرب، فما بقى معنا إلا أن ندخله في معنى ما ذكر في هذا الحديث يترك طعامه وشرابه، فهو داخل في معنى طعام الشخص وشراب الشخص، فطعام الشخص ما يغذيه وهكذا شرابه. وقلنا هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. وإن كنا إذا أردنا أن نخرج هذه المسألة على مذهب جمهور المتقدمين من أهل العلم فإن النتيجة هو عدم الإفطار في حق من استعمل الإبر المغذية، وذلك أن جمهور من تقدم ذهبوا إلى أن الإفطار يكون بكل شيء وصل إلى الجوف، ويريدون بالجوف ما كان مجوفا كالواصل كالشيء الواصل إلى المعدة أي إلى تجويفها أو إلى تجويف الصدر أو إلى تجويف الرأس، فما دخل إلى شيء مجوف يرونه من المفطرات، وما دخل إلى شيء غير مجوف فلا يرونه من المفطرات. وهذه الإبر إنما تدخل إلى العروق وتجري في العروق، والعروق لا تدخل في مسمى الجوف عند من مضى من أهل العلم. لكن ما عليه جمهور العلماء المعاصرين هو الأظهر في هذه المسألة، وهو التفريق بين الإبر المغذية وغير المغذية، فما كان مغذيا فيعد من المفطرات، وما لم يكن مغذيا فلا يعد من المفطرات. وقلنا لا يعد من المفطرات لأنه ليس بأكل أو شرب حتى يدخل في قول الله عز وجل وكلوا واشربوا إلى أن قال ثم أتموا الصيام إلى الليل، يعني الأكل والشرب والجماع، وليس فيها معنى الأكل والشرب فليس فيها تغذية للبدن، فلهذا لا يصح القول بأن الإبر الغير مغذية تعد من المفطرات، لأن الحكم على شيء بأنه مفطرات لا بد فيه من حجة إما دليل أو إجماع أو قياس. وهنا لا دليل ولا إجماع ولا قياس، أما الدليل فظاهر، فإن الله عز وجل لم يذكر هذه العبارة الغير مغذية في كتابه، ولم يذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في سنته. أما الإجماع فلا إجماع، بل جمهور العلماء لا يرون الإفطار بذلك، وهذا قلناه من باب التخريج لما قرروه، وإن لم يخوضوا في هذه المسألة بعينها، لكنهم قرروا أصولا ساروا عليها، وهو أن كل ما دخل إلى الجوف يحصل به الإفطار، وإذا لم يدخل إلى جوف فلا يحصل فيه الإفطار، على ما سبق إيضاحه. وأما القياس فلا يمكن قياس الإبر المغذية على الأكل والشرب، لأنه لا يحصل بها الغذاء، ما في شيء، ما في علة جامعة بين الأصل والفرع. فإذا كان الأمر كذلك فإن الإبر الغير مغذية لا تعد من المفطرات. إذن في هذا الحديث يقول الله عز وجل: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، فذكر الله عز وجل الطعام والشراب والشهوة، وهذه أصول المفطرات. وهناك مسائل خاض فيها العلماء والحكم فيها الحجة الشرعية من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. فمن ذلك أن العلماء تكلموا في الكحل وفي قطر العين وفي قطر الأذن، هل تعد هذه من المفطرات أو لا تعد؟ وحصل النزاع من العلماء في هذه المسائل، والصواب أن هذه لا تعد من المفطرات، لأنها ليست بطعام ولا شراب، ولا تدخل في مسمى الأكل أو الشرب. والأدلة دلت على أن التفطير يكون بالطعام والشراب والشهوة، أو بالأكل والشرب والجماع، وهذه الأشياء لا تدخل في مسمى الأكل والشرب ولا في مسمى الطعام والشراب، وليس فيها معنى الأكل والشرب الذي هو التغذية، فليست مغذية للبدن، فلا وجه للقول بتفطيرها وأنها من جملة المفطرات. وهكذا تكلم العلماء في مسألة الحقنة، ومراد العلماء بالحقنة الحقنة التي توضع في الدبر أو توضع في قبل المرأة للتداوي أو للاستفراغ. وفي هذه الأزمان ظهر ما يشبه ذلك فيما يسمى بالتحاميل، وكانوا قديما يصنعون حقنة من جلد يضعون فيها الدواء، ثم يفرغ ما في جوف تلك الحقنة المصنوعة من جلد في الدبر أو القبل. وقد اختلف العلماء في الحقنة هل هي من المفطرات أو ليست من المفطرات، والصواب أنها ليست من المفطرات، لأنها ليست بأكل ولا بشرب لغة، ولا تدخل في مسمى الطعام والشراب، وليس فيها معنى الأكل والشرب، فإنها لا تستعمل لتغذية البدن، وإنما تستعمل للاستفراغ أو التداوي. إذا قال قائل: إذا استعملت للاستفراغ فهي مقيسة بالقي عمدا ومقيسة ببقية الاستفراغات كخروج المني وخروج الحيض. وهذه الاستفراغات يحصل بها إفطار الصائم، فهكذا الحقنة إذا استعملت للاستفراغ فهي ملحقة بهذه الاستفراغات فيحكم بتفطير الصائم إذا استعملها. وش يكون الجواب؟ نعم، الجواب عن ذلك أن نعم خروج الغائط من الدبر لا يعد ذلك من المفطرات، فإذا استخرجه عن طريق الحقنة فقد استخرج شيئا لا يعد إخراجه من المفطرات. فالبول والغائط هل يعد من المفطرات في الصيام؟ لا يعد من المفطرات. فإذا تسبب الشخص في إخراج بول أو غائط هل يعد هذا من المفطرات؟ لا يعد هذا من المفطرات. فهذا الاستفراغ لا يعد من المفطرات ولو لم يستعمل الحقنة. فهذا الاستفراغ معتاد يشرع في الصيام وفي غير الصيام ولا يعد من المفطرات بإجماع العلماء. ولهذا لم يعلل أحد فيما أعلم من أهل العلم بهذه العلة في مسألة الحقنة، فما قال أحد من العلماء العلة في ذلك هو الاستفراغ، لأن هذه جهالة محضة. فإن إخراج البول والغائط لا يعد من المفطرات، وإذا استعمل حقنة لإخراج البول والغائط فليس العلة في ذلك هو الاستفراغ، فإن هذا الاستفراغ معتاد مشروع في الصيام وفي غير الصيام. وإنما عللوا بدخول شيء إلى الجوف، وأن ما دخل إلى الجوف فهو من المفطرات، فهم يعللون بهذه العلة في الحقنة إذا كانت عن طريق الدبر، ما هو عن طريق، نعم إذا كان عن طريق الدبر أو فرج المرأة فيعللون بهذه العلة أن هذا شيء داخل إلى جوف، ولا يعللون بالاستفراغ. فإن التعليل بالاستفراغ جهالة محضة، وأهل العلم أرفع من هذه الجهالة، هم أبصر بأمور العلل من أن يعللوا بهذه العلة الفاسدة. إذن الصواب أن الحقن التي توضع في الدبر أو ما يسمى في هذا الأزمان بالتهاليل لا يعد ذلك من المفطرات، لأن ذلك ليس بأكل ولا بشرب ولا بمعنى الأكل والشرب، فلا يحصل التغذية بذلك، وهذه أشياء لا، نعم لا تراد للتغذية. وهكذا تكلم العلماء في مسألة المنظار وهل يعد من المفطرات أو لا يعد، وش يكون الجواب؟ المنظار لا يعد من المفطرات، لو ابتلع الإنسان حصاة أو أكل ترابا فإنه يفطر بذلك وإن لم يكن مغذيا لدخوله في الأكل والشرب ينظر فيه. نعم قد يدخل المنظار عن طريق الفم إلى الحلق إلى المعدة، وغالبا لا يخلو من شيء من السوائل التي توضع عليه، فإنه يحصل الإفطار به إذا دخل من مدخل الفم إلى الحلق إلى المعدة، فإنه يحصل الإفطار به. لكن إذا دخل عن طريق الوريد، فهل يعد من المفطرات أو لا يعد من المفطرات؟ لا يعد من المفطرات. وإذا دخل عن طريق الدبر لا يعد من المفطرات. فإذا كان دخوله من غير الحلق فإنه لا يعد من المفطرات، لأنه ليس بأكل ولا بشرب ولا هم عن الأكل والشرب، لكن ما دخل عن طريق الحلق فإن كل ما دخل عن طريق الحلق يعد من المفطرات، سواء كان مغذيا أو غير مغد. ولأنه لا يخلو من شيء من السوائل التي توضع عليه، فليظهر التفريق بين مداخل المنضاد، وكل نعم وكل مدخل ينظر فيه ويأخذ حكمه. نقف إلى هذا الموضع.